بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تتمة الحديث في الاستدلال على حجية القياس، وبقي الاستدلال على حجية القياس من طريق العقل، وهذا الاستدلال لم يذكره البعض وذكره البعض الآخر. طبعا ما تقدم فيه كفاية للتشكيك، على الأقل إن لم يكن القطع بعدم حجية القياس، للتشكيك بحجيته ولو كبداية للباحث الذي يرغب في الوصول إلى الحقيقة، ما تقدم فيه كفاية لتشكيكه ولدفعه باتجاه البحث والتحقيق أكثر. دليل العقل من أقل الأمور ومن أبسط الأمور، لا أريد أن أعبر تعبير أقوى من هذا فيما يستدل به، لأن القضية ليست عقلية غير مرتبطة بالعقل، أمر يمكن أن تثبت له الحجية ويمكن أن تنفى عنه الحجية، ما علاقة العقل بالمقام؟ ولكن الذي يغرق قد يتشبث بالقش. مقتضى هذا الدليل أو خلاصة هذا الدليل أنه الأحكام الشرعية غير منحصرة، هناك أحكام شرعية متعددة متكثرة متولدة حادثة، فكيف يمكن للشريعة التي هي محدودة أن تغطي هذه المساحة غير المحدودة؟ ومن هنا لا بد من وجود دليل يغطي هذه المساحة ويلبي هذه الاحتياجات ويؤمن هذه الاحتياجات ويسد هذه النواقص المستحدثة في الشريعة. ليس عندنا جواب على كل سؤال في الشريعة، هناك أسئلة جديدة تحتاج إلى إجابات، ولا يسدها إلا القياس. هذا هو خلاصة الدليل، ويأتي إن شاء الله الجواب عنه. قال رحمه الله: الدليل من العقل. لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سنذكره. المصنف لم يختر الأضعف ويرد عليه، وإنما اختار الأحسن الأقوى الذي يستحق أن يذكر ثم يجاب عنه، وهو ما ترونه من الضعف، مع أنه من أوهن الاستدلالات. هذا أفضل ما عثرنا عليه، أفضل ما وجدناه، وهو من أضعف ما يمكن أن يستدل به. الدليل يقول: إنا نعلم بأن الحوادث لا نهاية لها، الحوادث غير متناهية، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث، ما عندنا نصوص شرعية تغطي الحوادث وتبين الأحكام لجميع الحوادث، لتناهي النصوص، النصوص متناهية محدودة عددها محدود، والحوادث غير متناهية، ويستحيل أن يستوعب المتناهي وهو النصوص ما لا يتناهى وهو الحوادث. النصوص المتناهية التي لها عدد محدود يستحيل أن تؤمن وأن تغطي الحوادث غير المتناهية. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، لا بد أن يكون هناك بديل عن السنة، وليس هو إلا القياس. هذا هو الدليل، أن المستحدثات كثيرة؟ هو يقول لا متناهية، المستدل، والشريعة متناهية محدودة، فكيف يمكن أن تستوعب الشريعة هذه الأمور غير المتناهية؟ والجواب، قبل الإجابة أحبتي على هذا السؤال أو على هذا الدليل، هل يعقل، هل يتقبل الأخوة أن الله سبحانه وتعالى ينزل الشريعة الخاتمة ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول أن هذه الرسالة ستكون إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، ثم تظهر عندنا نواقص كثيرة، هل يعقل ذلك؟ يعني هذا ليس تشكيك في عصمة الرسول، هذا تشكيك في الرسالة التي هي من الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل في الواقع يقول أن الرسالة الخاتمة رسالة ناقصة، وأننا لا نتممها في الواقع، صاحب القياس لا يتمم الرسالة وإنما يرقع الرسالة ترقيع، فبعد 1000 سنة من الرسالة التي هي محدودة وظهور 1000 الحوادث الجديدة وترقيعها من قبل الفقيه بحسب قياسه، ماذا سيكون حال الدين؟ ماذا سيكون حال الإسلام؟ فإذا صارت 1000 صارت 2000 ورقعت، كلما تفتق بفتق ويستحدث شيء يرقعه فقيه من الفقهاء ويختلف معه الآخرون، ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا سيكون شكل الإسلام بناء على هذا الطرح وبناء على هذه الرؤية وبناء على هذه العقلية؟ على كل حال، المصنف يجيب بهذا الجواب أنه صحيح الحوادث كثيرة متجددة، هناك مستحدثات، ولكن الإسلام لأنه من الله سبحانه وتعالى والله عالم بهذه الحوادث، فهو وضع الأصالات، عندنا أصالة حل، عندنا أصالة براءة، عندنا أصالة طهارة، هذه الأصالات وأمثالها هي التي تتمم، يعني الذي لم تحرمه الشريعة فهو حلال، الذي لم تنهى عنه الشريعة فهو حلال، الذي لم توجبه الشريعة فهو ليس بواجب، وهكذا. هذا من جهة. من جهة ثانية عندنا كبريات كلية، يعني عندنا بر الوالدين، عندنا حسن الجوار، عناوين عامة، ولكن شكل البناء اختلف في يومنا الحاضر، شكل الاتصال مع الجار اختلف، حرمة إهانة المؤمن كانت بشكل، الآن ظهرت الرسالة النصية على الهاتف مثلا أو على البريد الإلكتروني، بما أنه يصدق عليها أنها إهانة أو يصدق عليها أنها بر أو يصدق عليها أنها صلة أو يصدق عليها أنها قطيعة أو الآخرية أو يصدق عليها أنها تعلم وتعليم إلى آخره من العناوين، هذه العناوين الكبرى الكلية تصدق على هذه المفاهيم، هذه العناوين، هذه المسائل الجديدة. معاملة التأمين مثلا كمعاملة، عندنا قواعد عامة يمكن أن تدخل هذه المعاملة وأمثالها ضمن تلك القواعد العامة. والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، عندنا هكذا شريعة، في كل مورد في كل حادثة جزئية يكون عندنا نص، بل يكفي أن تدخل هذه الحادثة الجزئية أن تدخل في أحد العمومات، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها، المسائل العامة العناوين العامة محدودة ضبطتها الشريعة وأعطتها قواعد، يبقى الحادثة الجديدة تدخل ضمن واحدة من هذه العناوين العامة فتأخذ حكمها. والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة إلى ذكرها أصلا، من يحتاج الأمر أوضح من أن يذكر ويستدل عليه بهذا الشكل. الكلام في منصوص العلة وقياس الأولوية. بعض العلماء قال منصوص العلة الذي فيه علة منصوصة لا تأكل الرمان لأنه حامض، الحامض هو العلة، الحموضة هي العلة، منصوص العلة. قياس الأولوية يكون من باب أولى، لا تقل لهما أف، فطبعا الضرب والإهانة يكون من باب أولى. بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم قال هذا مستثنى من القياس، هذا يجوز، القياس لا يجوز، ولكن منصوص العلة وقياس الأولوية يجوز استثناء حجة. القياس ممنوع إلا قياس الأولوية ومنصوص العلة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق يقول قطعا منصوص العلة وقياس الأولوية قطعا حجة، لا كلام في ذلك، ولكن ليس من جهة أنه مستثنى من القياس، هو في الواقع ليس قياسا، ليس قياس في الأصل حتى نستثنيه، هو خارج تخصصا من القياس. كيف ذلك؟ يبين يقول في الواقع العلة عندما تأتي هي تبين الحكم، عموم العلة هو عموم لبيان الحكم. عندما يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني هو يقول لك لا تأكل الحامض. النهي عن أكل الرمان لأنه مورد، ولكن عندما جاء بالعلة، العلة في الواقع تبين أن الحكم أعم من هذا المورد، وتبين أن الحكم عام، يعني لا تأكل الحامض ومنه الرمان. فإذا صار لا تأكل الحامض صار حجية الظهور، لأنه هذا صار ظاهر من الدليل، دخل في حجية الظهور. قياس الأولوية إذا يقول مثلا لا تسرق قشة، لا تسرق، هو في الواقع يريد أن يقول لا تسرق شيئا، القشة فما زاد، فهو يقول لا تسرق شيئا، فلا تسرق قشة المنع من سرق شيء، من سرقة شيء آخر، وفي الواقع داخل في الظهورات، هو مبين في الحكم ويكون حجة من باب حجية الظهور. هذا كل ما في المسألة. قال منصوص العلة وقياس الأولوية. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية، يستثنيهن من القياس، القياس باطل إلا في هذين الموردين، فإن القياس فيهما حجة. وبعض قال لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس عام شامل حتى لهذين القسمين، وليس هناك ما يوجب استثناءهم. قالوا أنه عندنا منع من القياس وهذا شامل لهذين الموردين. والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ولكن حجيتهما ليست استثناء من القياس، ولكن لا استثناء من القياس، لأنهما في الحقيقة ليسا من القياس، بل هما من نوع الظاهر، هم قسم من الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى بيان. في الواقع ما يحتاج إلى كثير بيان، مثال مثالين ممكن أن يوضحن الفكرة، لا أكثر من ذلك. شخص إذا قال لا تسرق قشة يعني لا تسرق شيئا، لو انطبقت السماوات على الأرض لما فعلت كذا وكذا، يعني لو جاء زيد أيضا، هذا من باب الظواهر، هذا ظاهر، هذا ليس قياس. في الواقع يقول أنا لا أفعل الأمر الفلاني لأي سبب كان، هكذا يريد أن يقول. الخمر حرام لأنه مسكر، يعني يريد أن يقول كل مسكر حرام ومنه الخمر، يريد أن ينص على الخمر، وكذلك يبين في الدليل عندما يبين العلة هو يبين الحكم العام وهو حرمة المسكر على سبيل المثال. منصوص العلة. أما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل الذي هو كالأصل في القياس. في القياس ماذا كان عندنا؟ كان عندنا الأصل الذي يقاس عليه، فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع. مع الأسف المصنف هنا استخدم نفس المصطلح الذي يستخدم في القياس استخدمه هنا. هو في الواقع عندنا شبهة، الشبهة مفادها أن منصوص العلة هو من القياس، ولذا استثناه البعض ورفض البعض هذا الاستثناء، والمصنف جعله حجة لأنه ليس قياسا أصلا. هنا عندما جاء للبحث عن منصوص العلة استخدم نفس التعابير ونفس الأسلوب، هذا في الواقع يؤدي إلى الخلط. نحن نقول أنه منصوص العلة ليس من القياس، فلا نحتاج إلى أن نقول هذا أصل هذا فرع، وإنما نقول أن العلة عندما جاءت هي بيّنت حكم العام كما أنها نصت على حكم الخاص. مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه، يفهم من هذا الكلام، من هذا البيان يفهم، فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا، لا من باب أنه نقيس، ليس من باب القياس، وإنما هو عندما قال لأنه مسكر هو يريد أن يبين الحكم لكل مسكر، فيدخل النبيذ في البيان ويكون هذا الأمر وتكون حرمة النبيذ من باب حجية الظواهر لأنه بيّن ذلك. وأما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل. إذا العلة ما كانت صريحة في بيان حكم العام وأنها أعم من هذا الخاص المذكور، فرح نلجأ إلى القياس وهو ممنوع. مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه أسود، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود فهو حلو، ما يفهم ذلك. القضية في تعليلها ليس فيها قوة بيان لشمول كل طعام أسود، فلا تكون حجة من باب حجية الظهور، فلا تكون حجة إلا من جهة القياس وأمثال القياس، وهو ليس بحجة عندنا، بل العنب الأسود خاصة حلو. وفي الحقيقة إنه بظهور النص، هاي هي المسألة، وفي الحقيقة إنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا في مورده، من كونه خاصا بالمعلل، إلى كون موضوعه كل ما فيه علة، كل ما فيه تلك العلة، لأنه عندما بيّن العلة هو في الواقع يريد أن يجعل هذه العلة معيارا يطبقه المكلف في كل مورد آخر، فهو يريد أن يبين حكم العام وليس فقط حكم الخاص المعلل. وفي الحقيقة إنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه وكل ما فيه تلك العلة، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل اللي هو لا تأكل الرمان لأنه حامض، يشمل الرمان وكذلك يشمل غيره كل حامض، لأن العلة هنا بيّنت المعيار لأنها تريد أن تبين الحكم لكل حامض، ويكون المعلل اللي هو الرمان من قبيل المثال. طبعا في بعض الموارد قد يكون مثال، في بعض الموارد ما يكون من قبيل المثال، يكون إلى خصوصية ما جعلته يذكر، هذا تابع للموارد، موارد الاستعمال، ولكن بشكل عام ما دام المتكلم يذكر العلة فهو يريد كل الموارد التي توجد فيها هذه العلة، فيكون الكلام حجة من باب حجية الظهور، ويكون المعلل من قبيل المثال للقاعدة العامة، القاعدة العامة التي هي كل ما فيه ذلك الأمر تلك العلة، وليس الأمر كذلك، يريد أن ينفي الاحتمال المقابل، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل ونستنبط منه الحكم، يريد ينفي أن ما نحن فيه من القياس، يقول ليس من باب القياس. في القياس، في القياس عندنا ما يسمى بالعلة أو الأمر الجامع، هو في واقعين مختص بمن؟ مختص بالأصل، مختص بالأول اللي هو المصنف أصر على استعمال كلمة الأصل. ونحن نعديه إلى الفرع، ونحن أصلا أنه جامع، وتقدم الاحتمالات الستة، أنه يحتمل أن لا يكون جامعا، يحتمل أن لا يكون بخصوصه، يحتمل أن يكون شيء معه، يحتمل أن يكون بعضه وليس كله إلى آخره. فإذا نحن أعملنا هذا الأمر، نحن الذين عدينا، نحن الذين قمنا بالعملية، صار قياس. أما إذا كان لا، هو في الواقع المتكلم هو الذي يبين العلة بشكل صريح، وبالتالي إحنا لا نفعل شيء سوى التطبيق، نحن لا نعدي، نحن فقط نطبق. قال هذا ممنوع عنك لأنه حامض، وإحنا نعرف أنه كل حامض ممنوع، فراح يصير حجية الظهور. لا أن موضوع يعني ليس الأمر كما في القياس، هذا الذي نحن فيه يختلف عن القياس، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس، كما في الصورة الثانية التي لم يفهم فيها عموم العلة في المثال الأسود العنب. ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى اللي ما نحن فيه، لا تأكل الرمان لأنه حامض، الخمر حرام لأنه مسكر، يكون من باب الأخذ بظاهر العموم. هناك عموم بينه المتكلم على شكل تعليل، وليس هو من القياس في شيء ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس، حتى نقول احنا نمنع من القياس إلا في هذا المورد، قل لا ليس كذلك، هو أصلا ليس منه، خارج عنه. ثم يضرب المصنف مثال الأخوة يقرؤونه، ويأتي إلى قياس الأولوية. قياس الأولوية أيضا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى مزيد بيان، أنه إذا كان هناك شيء ممنوع عني وفيه درجة حموضة 10% وشيء آخر ممنوع عني وفيه درجة 1%، فإذا أبين قال هذا ممنوع عنك لأنه فيه حموضة وحموضته 1، طبعا اللي حموضته 10 أيضا راح يكون ممنوع. شخص مريض بمرض السكري، وهذه الحلوى فيها نسبة سكر 2%، الطبيب يقول أمنعك عنها لأن فيها سكر 2%، الحلوى الأخرى التي فيها سكر 20% طبعا من باب أولى، هذا ليس من القياس في شيء. أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه، وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب، كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أف، إذا الأف ممنوعة الإهانة بشكل عام ممنوع، الضرب ممنوع إلى آخره، الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب نستجير بالله. وتقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس وإن أشبه القياس، ولذا سمي بقياس الأولوية باعتبار أنه فيه مقارنة بين أمرين قيل له قياس، وأنه ليس من القياس المتقدم الممنوع، ولذا سمي بقياس الأولوية، وسمي أيضا بالقياس الجلي. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى، يقول له لا تسرق قشة يعني اسرق دينار؟ طبعا لا، فهذا ظاهر الكلام، ظاهر في النهي عن كل أمر يسرق، فشمول لسرقة سيارة مثلا وهذا من باب الظهور، لأنه ألم أنهكه، يعني إذا سرق سيارة أو سرق دينارا وهو منهي عن سرقة قشة يقال له ألم أنهك عن السرقة؟ لا، يعني من باب حجية الظهور وليس القياس بمعنى القياس التمثيلي اللي هو ثبت بطلانه. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون للظهور لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم من تلك الجهة، هذا أولى، كآية النهي عن التأفيف المتقدمة. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها. إذا قال له أسكن في داري، هو يشك أنه يجوز لي يفتح الباب لو ما يجوز لي يفتح الباب. طبعا أنا كيف أسكن يجوز لي السكن ويمنعني من فتح الباب؟ هذا واضح. ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى. ومنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. اللي يعمل مثقال ذرة يره، اللي يعمل كيلوغرام، اللي يعمل كجبل أحد لا يره؟ طبعا يره، من باب أولى. وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب. قياس الأولوية إذا كان من الكلام من البيان يفهم من الكلام من كلام المتكلم فهو حجة، وإذا لا نحن الذين نصنع هذه العلاقة، نخترع هذه العلاقة أو نستنبط هذه العلاقة بشكل أو بآخر فلا. إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى من جهة علة الحكم من تلك الجهة، فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة لأنه من دلالات الكلام. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى مفهوم بالاصطلاح. ولا تكفي مجرد الأولوية، مجرد الأولوية وحدها من دون أن تفهم من الكلام لا أثر لها، إذ يكون من القياس الباطل. قد الإنسان مثلا على سبيل المثال إذا أفطر في نهار شهر رمضان في الأيام العادية فعليه كفارة، الكفارة المعروفة. فإذا أفطر في أيام مباركة في شهر رمضان، كان مثلا يوم جمعة وكان من المتوسطا بين ليالي القدر مثلا، أو كان في مكان مقدس حينما أفطر، بحيث المعصية تكون ظاهرها أنها أشد وأن الكفارة هنا أولى، فهل يقال أنه في قضاء شهر رمضان يكون هناك كفارة لأنه هذا كان أولى منه مثلا؟ لا يقال ذلك. أو مثلا إذا ارتكب بعض المحرمات التي فيها كفارات في الحج وارتكب محرما أكبر منها، لا يقال أنه هذا فيه كفارة من باب أولى لمجرد الأولوية، لمجرد أننا ندرك هذا يصير من القياس. إنما الأولوية تكون معتبرة إذا كانت مبينة بشكل يكون من باب الظواهر، من باب البيان، بيان المتكلم المولى يبينها فتكون حجة من باب حجية الظهور. ويشهد لذلك المصنف يذكر رواية كمثال على هذا الأمر. بقية الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.